بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا اللقاء الثاني مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. هذا السؤال 17 يا شيخ. سائلة من بريطانيا تقول أنها كانت شيعية ومن عائلة شيعية، وبفضل الله أصبحت سنية، وأرادت أن تتزوج من رجل سني، ولكن عائلتها عارضت هذا الزواج، بمعنى أنهم يريدون الزواج على الطريقة الشيعية، وزوجي يريد الزواج على طريقة أهل السنة والجماعة، فهل لي أن أتزوج على الطريقتين لإرضاء الوالدين؟ وهل لأبي الشيعي أن يوقع على عقد زواجي من سني؟ بارك الله فيكم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهمت من سؤالك يا بنتي أنك في حوزة أبيك ولم تتزوجي بعد، وإنما أنت في الخطبة، وما دام الأمر كذلك فلا مانع أن يزوجك أبوك، وأنا لا أدري عن هذه الطريقة الشيعية التي ذكرتها، لكن إن كانت تتضمن محرمات كان يمكن خطيبك من تقبيلك ولم تكوني زوجة له، فلا، فهذا محرم ولا يجوز. ثم إن كانت هذه الطريقة مخالفة للشرع فيمكن أن تتزوجي أو أن يعقد لك على طريقة أهل السنة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال 18 من سائلة تقول إن اشترت شقة في إحدى الشركات بمبلغ 1,000,000 درهم حسب المواصفات والمساحات وتحديد مدة التسليم، فهل يجوز لها بيعها لطرف آخر مرابحة بمجرد وجود عقد التمليك، علما أن الشقة ستجهز بناها بعد سنة؟
إذا كنت ستبيعين هذه الشقة فلا يحل لك بيعها إلا حين تتسلمينها كاملة ووفق ما اتفقت عليه مع صاحبها. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل، هذا السؤال 19 من أخ من الجزائر مقيم في الإمارات، يقول أنه يعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات، وهي تفرض عليهم اللباس النظامي الكلاسيكي. يظهر شيخ أنه القصة الأوروبي هذا، فما حكم عملي مع علمكم أني أكون مرغما على الصلاة بهذا الزي، وما هي نصيحتكم لي؟ بارك الله فيك.
نحن لم نطلع على الزي الذي تأمرك الشركة أن تلبسه، لم نعرف له مواصفات، وكما قال أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن نحيل الأمر إليك أنت، فإن كان هذا الزي في الملبس مما يصف البشرة ويظهر تقاطيع العورة فإنه لا تصح لك الصلاة فيه. نعم.
وهذا الأخ له سؤال ثاني يا شيخ، الأخ الذي من الجزائر 20. نعم يا شيخ. يقول والدي يمنعني من الزواج التي أريد بحجة أنه لم يرتاح لها، وليس هناك أي سبب شرعي يمنع، هل يمكن أو يصح التحجج أن والدها قاضي في المحاكم فهي لا تصلح؟ هكذا يا شيخ.
نحن نوصيك يا بني أن تبر أباك، بل أن تبر والديك كليهما، فإن كان يأمرانك بالزواج من امرأة من أقاربكم ذات دين وخلق فإن موافقتك على الزواج من القريبة التي يأمرك بالزواج منها والداك أو أحدهما فهذا فالموافقة من البر. وأما إن كان الوالدان يأمرانك بامرأة لا ترضيك دينا ولا خلقا فأرى أن لا تتعجل وأن تقول لهما هذه لا أريدها، فابحثوا عن امرأة أخرى ذات دين وخلق، فإني أخشى لو أقدمت على الزواج بامرأة دون مشورتهما أخشى عليك حينئذ من قطيعة الرحم. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. هذا السؤال 21 يقول في بلادنا شركة متخصصة في تزويد خدمة الهاتف النقال وصاحبها قبطي يدعم عملية التنصير في بلادنا وينشر الرذيلة ويعادي الإسلام في بلاده ويملك قناة للتنصير وأخرى إباحية، وقد أفتى أحد علماء بلدنا بترك التعامل معه لئلا نقع في التعاون على الإثم والعدوان، وقد صرح الشيخ بأن هذا ليس دعوة للمقاطعة لأن المقاطعة منوطة بالحاكم، فما رأي فضيلتكم في التعامل مع هذا الرجل وشركاته؟ بارك الله فيكم.
أقول إذا كان عملك مقصورا على بيع الهواتف النقالة ولم يتجاوز إلى أمور أخرى يتقوى بها هذا القبطي الخبيث على مقاصده منك ومنها تنصير المسلمين فلا مانع إن شاء الله من ذلك، والله أعلم.
وهذا السؤال 22 يقول الشيخ ما هو الضابط في طمس الصورة في ملابس الأطفال؟
أولا إن استطعتم أن لا تشتروا لأطفالكم ملابس فيها صور تفعلوا فإنه فضلكم، وإذا لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك وابتليتم بها فاطمسوا الوجه، وإن كانت هذه الصورة حول الفخذين والظهر فإنها مهانة لأن الطفل ينام عليها ويجلس عليها إلى غير ذلك من أنواع الإهانة لهذه الصور. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال 22 يقول الثالث والعشرون. نعم. امرأة تقول زوجي يعمل بالبنك فما حكم ماله بالنسبة لي وما حكمه بالنسبة للضيوف الذين يأتونني؟
حسب علمي أقول أولا يظهر لي من سؤالك أن زوجتي يعمل في بنك الربوي وحسب علمي أن البنوك التي تتعامل بالربا لها مشاريع متعددة لا تدخل في الربا، والمقصود إن كان دخل ذلك البنك كله من الربا وليس فيه من الحلال المباح شيء، فبلغ زوجك مني سلام وليترك هذا البنك. وإن كانت أموال البنك مختلطة فيها ربا وغيره، فهنا ننظر إن كان زوجك يكتب المستندات الربوية فإن ذلك لا يحل له، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، يعني الأربعة. وإن كان زوجك يعمل في أمور لا علاقة لها بالمستندات الربوية، كأن يكون حارسا أمنيا أو قائد مركبة تتعلق بالبنك أو غير ذلك من الأمور التي لا دخل لها في المعاملات الربوية، فمكسبه حرام، فمكسبه حلال إن شاء الله تعالى، وهو حلال لك وله ولمن يأتيكم من الضيوف والزوار، هذا المكسب حلال والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. نعم. وهذا السؤال 24 من غزة من فلسطين، يقول: هل يجوز خلال الرد على أهل البدع أن ننعتهم مثلا بالحقارة أو غيره من الصفات القبيحة؟
أهل السنة يا بني ألفاظهم موزونة ومحترمة وليس صاحب السنة بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، فالرد يجب أن يكون علميا مبنيا على الدليل من الكتاب والسنة، هذا أولا. وثانيا أمن المفسدة، فإن كان أهل السنة لديكم هم أهل الشوكة والصولة والكفة الراجحة، فردوا على أهل البدع ردا علميا واذكروهم بأسمائهم وأشهروهم حتى يحذرهم الناس. وإن كانت الكفة الراجحة وقوة الشوكة للمبتدعة فاكتفوا برد البدع والمحدثات، ثم أنت إن كنت من أهل العلم والقدرة كما ذكرنا فعلى بركة الله، وإلا فدع الأمر لأهل العلم الذين يحسنون البيان ويحسنون الخطاب ويضعون الأمور في مواضعها المناسبة، لأننا مأمورون من الله عز وجل بأن ندعو إلى الله بحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن إن استدعى المقام ذلك. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
السلام عليكم شيخنا. هذا السائل الذي سأل على التعامل مع الشركة القبطية يقول توضيح بارك الله فيكم، المقصود من السؤال هو هل يجوز التعامل مع شركة هذا الرجل بشراء شريحة الهاتف وبالتالي تزويد هذه الشركة وصاحبها المال كبير لكثرة شهرتها وشهرة خدمتها، فهل يدخل هذا في التعاون عن الإثم والعدوان؟
الذي يظهر لي والعلم عند الله لا مانع من شراء الهواتف أو شرائح الهواتف، لكن تزويدها بالمال لماذا؟ الظاهر أنك تعني حسب ما يبدو لي مكافأة هذه الشركة وترويج والدعاية لها، فهذا لا يجوز، هذا محارب عدو الإسلام وأهله، فاقتصروا على شراء الهواء الشرائح فقط. نعم.
أحسن لكم شيخنا. وهذا سائل من فرنسا يقول رجل اشترى بيتا من الربا وهو يسكنه وما زال يدفع ثمنه إلى الآن، فماذا عليه أن يفعل بارك الله فيك.
حبذا لو تمكنت من الاستشارة قبل دخولك في هذه الصفقة الربوية، في هذا العقد الربوي، أما وقد دخلت في هذا البيع وملكت البيت فأنت مخير بين أمرين، أحدهما وهو أفضل أن تبيعه وتسدد الأقساط الربوية عنك وتتخلص من الربا، والأمر الثاني إن كان الأول يضرك فابق في البيت وسدد أقساطه واحرص على ألا تقع في الفوائد المركبة، لأنه حسب علمي أن البنوك الربوية كلما تأخر القسط زادوا فيه نسبة معينة، فاحرص على أن تسدد كل قسط في موعده المحدد. نعم.
السادس والعشرين. وهذا سائل الشيخ يقول ما حكم العمل بوظيفة ساعي البريد الذي يوزع كشف الحساب البنكي ومجلات تحتوي صور نساء عاريات وإشعارات من مؤسسات التأمين، وهذه المؤسسات تتضمن قسم ربوي في البنك؟
إن كان عملك مقصورا على ما ذكرت فلا تعمل في هذه الوظيفة التي هي سعاية البريد، وإن كان عملك فيها وفي غيرها يعني مختلطة ولا ولا تستطيع أن تميز هذا من هذا فلا مانع، وإن كان الأولى فيما نرى البحث عن عمل آخر ليس فيه شيء من الشبهة.
الآن السابع والعشرة. هذا سائل يقول أنا مصمم أعمل تصميمات للكتب الأشرطة، وكل ما هو تصميم أريد أن أعرف هل يجوز وضع ظل الصور في تصميماتي دون أن أضع الصورة، يعني ظل الوجه.
إن كان التصميم يظهر الصورة التامة كأن بحيث يصبح ناظر إلى هذا التصميم كأنه يرى الصورة أو صورة كأنه يرى الصورة أمامه فإن هذا محرم، وإن كانت مجرد شعارات إشارة إلى وجه إشارة إلى كذا بشكل لا يمكن أن يتميز فلا يظهر لي بأس في ذلك والله أعلم.
وهذا السؤال الثامن والعشرون من جزيرة ما واضحة يا شيخ من البحر الكاريبي. يقول قد قامت إدارة المسجد بمباريات لكرة القدم للإخوة، وقدمت الجوائز للفائزين أشخاص خارج المباريات، فهل يجوز هذا وهل تجوز لنا مشاهدة هذه المباريات؟ وجزاكم الله خيرا.
مسكينة هذه الإدارة، الظاهر أنها إخوانية ولا تعرف قيمة المسجد، وإنما همها إرضاء أذواق الناس وإشباع رغباتهم، وهذا الأمر يجب أن تنزه عنه إدارة المسجد. يجب على إدارة المسجد أن تقصر نشاطها على الأمور العلمية البحتة، من شرح كتب السنة، كتب التوحيد وغيره من العقائد والحديث والفقه، واستضافة العلماء وطلاب العلم الذين هم على السنة، إما حضورهم بأشخاصهم وإما مهاتفة حتى يستفيد الناس من ذلك. ولا مانع أن تجل من وقت لآخر مسابقة في كتب الفقه وكتب السنة وكتب الحديث، وتضع جوائز للمتسابقين. أما كرة قدم أو كرة يد أو تنس أو طاولة أو غير ذلك، فهذه الأمور يجب أن تبتعد منها إدارة المساجد، لأن المساجد بنيت لذكر الله، بنيت لإقام الصلاة، بنيت لنشر العلم وليست لنشر هذه الأمور. نعم.
وهذا صاير يا شيخ. وهذا السؤال الثامن والعشرون، التاسع والعشرون. تقول السائلة: هل يجوز لها تنزيل الكتب من على شبكة الإنترنت لينتفع منها الناس دون الرجوع لأصحابها انتهاكا لحقوق الغير، علما أن بعضها مكتوب عليه هذا العبارة حقوق الطبع محفوظة وهي على النت؟
الأصل أن ما ينشر عبر شبكة الإنترنت من كتب أو أشرطة هي ملك للناشر أو المؤلف، ولا يجوز نشره ولا توزيعه إلا بإذنه، بإذن مسبق منه هو. ومن صور الإذن أن يكتب على الكتاب حقوق الطبع غير محفوظة. والمقصود تحذير المسلمين والمسلمات من التعدي على منشورات المواقع المعينة أو الإذاعات المعينة لأهل الإسلام حتى وإن كانت لأهل الكفر، لا يجوز التعدي عليها بنشرها سواء كانت بيعا أو هدية، وإنما جرت العادة أن الإنسان يحمل ما يحتاجه هو لنفسه، لا يبيع ولا يهدي إلى الغير، وإنما هو حسب ما يحتاج. هذا جرت العادة بجوازه، أما الزيادة على ذلك فلا، وألف لا، فإنه تعدي على حقوق الغير.
نعم. هنا شيخ أخت متعبة ومريضة ترجم لكم الدعاء.
نعم. ندعو لك إن شاء الله فنقول اللهم اشفها واجعل العاقبة خيرا لها في عاجل الأمر وآجله، ولا بد أن تعيني أنت على نفسك بالاجتهاد في العبادة، الاستكثار من ذكر الله، الاستكثار من قراءة القرآن، الاستكثار من نوافل العبادة. فالذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد هذا يمكنك فعله وإن لم يكوني على طهارة، وأما الصلاة فكما تعلمين لا بد فيها من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال 30 يقول: رجل يعرض محله للإيجار بحيث يطلب من المستأجر 70,000 درهم مقابل تنازله عن امتلاك الأصل التجاري للمستأجر بالإضافة إلى 500 درهم ثمن الإيجار الشهري المخفض على عكس الثمن المعروف للمحل وهو 1,500 درهم في حالة الإيجار بدون تقديم المبلغ الأول. ما حكم هذه المعاملة جزاكم الله خيرا، علما أن الأصل التجاري ترخيص تقدمه الحكومة لمن يريد ممارسة نشاط تجاري بشرط امتلاك أو إيجار المحل؟
أولا يجب مراعاة الأنظمة التي يضعها ولي الأمر أو الجهة المختصة النائبة عنه، أو وزارة التجارة أو وزارة البلديات أو غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وثانيا الإيجار يملكه يعني تأجير العين من قبل مستأجرها، هذا له في مدة العقد، فإذا كان المستأجر الأول عقده 3 سنوات وبعد سنة بدأ له أن يؤجرها على غيره فهذا لا مانع منه، لكن لا يحق له طلب مبلغ، لا يحق له طلب مبلغ معين، لأن هذا فيه ما فيه من الغرر، فإنه يسوغ للمالك إذا انتهت المدة أن يعيد ملكه إليه فيقول لا أؤجره لا عليك ولا على غيرك. فإذا طلبه مبلغا معينا كما ذكر في السؤال من 70,000 درهم أو أقل أو أكثر، هذا فيه ما فيه من الغرر. نعم.
أحسن لكم شيخنا. هذا السؤال 31 يقول: وجدت في رسالة اسمها الرد على الجهمية والزنادقة من إمام ابن مندة أن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير الآية: يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن أمر عظيم، هل هذا يعتبر تأويلا للصفة أم يقال بأن هذا لا يتعارض مع إثبات الساق لله عز وجل وكل صفات الله أمرها وشأنها عظيم وبما في ذلك الساق؟
أولا حسب علمي أن تفسير ابن عباس لم تصح نسبته إليه، وما دامت النسبة إليه غير صحيحة فهو ضعيف، هذا أولا. ثانيا على فرض صحته عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه فهم منه، والمعول عليه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي يدل على إثبات صفة الساقي لله عز وجل.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال 32، سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تتاجر في ملابس النساء مع أخواتها؟ فقد قيل لها من أحد طالبات العلم: لا تبيع الفساتين لأن النساء قد تلبسنها أمام غير المحارم.
إذا كانت الملابس ملابس حشمة ساترة لا تصف بشرة المرأة، وكذلك إذا كانت ليست من زي الكافرات فلا مانع من متاجرتك بها بين النساء. إذن شرطان: أولا أن تكون تلك الملابس التي تبيعينها إلى بنات جنسك من المسلمات ساترة، والثاني أن لا يظهر فيها التشبه بالكافرات، فهي من ملابس المسلمات الساترة السابغة التي إذا لبست المرأة ظهرت محتشمة. نعم.
وهذا السؤال 33 يقول: لشيخ فضيلة الشيخ، أئمة المساجد عندنا كلهم من الصوفية المبتدعة، فما هو الضابط في معاملتهم علما أن لهم الشوكة ويحذرون الناس من السنة وأهلها على رؤوس المنابر؟
أظنك أيها السائل قد أفتيت بقولك لهم الشوكة، فإذن لا حول لك ولا لأمثالك بالرد عليهم وإشهارهم بأسمائهم. بقي أمر الصلاة معهم. أقول: إن كان هؤلاء عندهم شركيات ظاهرة كدعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بالأموات، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. نعم.
حسنا عليكم. هذا السؤال 34 يقول: ما حكم أن تجمع المرأة شعرها على خلف رأسها لا على فوق رأسها؟ بارك الله فيكم. وما حكم تفريق المرأة شعرها من جانب رأسها؟
إذا كان جمع شعر رأسها إلى الخلف يظهر ويبرز الخمار فهو مشابه لأسلمة البخت المائلة، أما إن كان لا يظهر فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. بقي فرقة الرأس. أنا لا يعني هذا مرجعه إلى المرأة المسلمة، يعني سلي المسلمات العاقلات كيف يفرقن رؤوسهن، واصنعي ما يصنعه المسلمات الفاضلات الخيرات. نعم.
35 أخت تسأل: أنا خياطة وأذهب إلى المتاجر وآخذ منها الملابس لا لأشتريها لكن لأخذ تفصيلات الخياطة منها ثم أردها دون علم أصحابها، وتقول لصاحب المحل: أريد أن أجربها في البيت ثم أعيدها.
هذا لا يجوز يا بنتي، إما أن تستعيريها منه عارية أو تشتريها شراء، لا بد من أحد هذين الأمرين. أما أنك تتظاهرين بأنك مشترية وتشترطين التجربة ثم تعيدين، وغرضك ما ذكرت من التعرف على التفصيل والإفادة منه، فهذا خطأ وهو من الكذب والزور والبهتان، فإن صاحب المتجر ما فتح متجره إلا ليبيع، وأنت نفسك لا ترضين أن تفعل واحدة منك من النساء معك هذا الفعل. نعم.
هذا السؤال 36، نقول: هل عمل اللسان يدخل في عمل الجوارح أم في قول اللسان؟ عند من عرف من أهل السنة الإيمان أنه قول القلب واللسان وعمل الجوارح، وهل إذا أتى رجل بقول القلب وعمله ونطق بالشهادتين مرتين ولم يعمل خيرا قط بعدها، فهل نحكم له بأصل الإيمان ولما؟ وهل إذا أتى بقول وعمل القلب وقول اللسان وأخذ يذكر الله كثيرا بلسانه فقط ولم يعمل غير ذلك، ثم مكث دهرا لا يعمل عملا قط، نحكم بإيمانه؟ بارك الله فيكم، لأن هذا الأمر مهم لي، لأن هذا يدرس في بلدتنا في صعيد مصر ونحن في خلاف فيه، ولا نريد أن نقع في الإرجاء، فرددنا الأمر إلى علمائنا، بارك الله فيهم.
أولا، أقوال اللسان أساسها النطق بالشهادتين، فإنه لا يدخل غير المسلمين من يهود ونصارى وغيرهم من الكفار في الإسلام حتى ينطق الشهادتين. ومن كان مولودا في الإسلام فهو على هذا، على 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 النطق بالشهادتين، يعني ولد في الإسلام وأخذها عن آبائه وأجداده ومن حوله من المسلمين، فهو ينطق بهما أقل الأمر في متابعة المؤذن. وإنما ينضاف إلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والدعاء، هذه من أقوال اللسان ويقال أعمال اللسان، واللسان من الجوارح. لكن إذا أطلقت أعمال الجوارح فإنها تنصرف إلى الصلاة والصيام والحج والسعي لصلاة الجمعة والجماعة وعيادة المريض وصدقة هكذا. فمن كان على عمل الجوارح وقول اللسان وعمل القلب وقول القلب فهذا مؤمن، لأن أهل السنة لهم تعريفان في الإيمان، أحدهما مبسوط وهو هكذا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والتعريف الآخر هكذا: الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذا التعريف المختصر. فيريدون بقول اللسان ما تقدم، وبقول القلب اعتقاده فيما جاء عن الله وعن رسوله وفي أمر الله وأمر رسوله وتصديق الله وتصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمله حركته وعزمه على فعل ما يؤمر به وترك ما ينهى عنه. وعمل الجوارح تقدم. ثانيا، لعلك تشير من حيث تشعر أو لا تشعر إلى حديث فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط بعدما امتحشوا وصاروا فحما. قال أهل العلم، أي من عمل الجوارح، فهم تحصل عندهم القول والاعتقاد، وإنما لم يعملوا من عمل الجوارح. فإذا دخلوا الجنة بالإيمان الصادق، بالإيمان الصادق. وثالثا خلاصة القول أنه لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. فمن نطق شهادتين واعتقد بالقلب لكن لم يعمل أي شيء، لا صلاة لا صيام لا حج، لم يعمل أي شيء، فهذا أقل ما يقال فيه إيمانه ناقص. وهو عند النظر إذا كان تاركا للصلاة جاحدا لها فهو كافر، وإن كان تركه مع علمه جاحدا لها مع علمه وجوبها فهو كافر، وإن كان تاركا للصلاة متهاونا بها مع إقراره بوجوبها فالجمهور على أنه فاسق، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والقول الآخر بأنه كافر. ثم اتفق أهل العلم على أنه لا يكفر من ترك الزكاة وصوم رمضان وفريضة الحج متكاسلا عنها، تركه إياها فسق، ولا يكفر إلا جاحدها. أنا كنت مضطرا لتفصيل هذا التفصيل لك، ولا أدري أدركته أم لا، لكن لعلك تدركه، ولا بد من هذا التفصيل لأني أعرف أنه موجود عندكم وعندنا وخارج بلدينا من يتصيد ويتلقط ويحمل الألفاظ ما لا تحتمل. فالعمل يا بني من حقيقة الإيمان ومسمى، لكن عند التفصيل يختلف. فمن الأعمال ما ترك منافي للإيمان بالكلية، وهو ترك الشهادتين وترك الصلاة مع وترك الصلاة جاحدا وتهاون مع خلاف. ومنها ما تركه فسق ينافي الكمال الواجب، وهذا في الزكاة وصيام رمضان. وكل فريضة علم وجوبها من الدين بالضرورة، فمن تركها كسلا يكون فاسقا. ومن الأعمال ما تركه منافل للكمال المستحب ويقال تفويت فضيلة، هذا في المندوبات كترك السنن الراتبة مداوما أو صلاة الوتر مداوما على ذلك، فهذا ينافي الكمال المستحب، فقد فوت على نفسه فضيلة هذه الأعمال. نعم.
أحسن لكم شيخنا. هذا السؤال 33 من فرنسا، يقول هل من يحضر هذه الدروس عبر الإنترنت أو الشبكة يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيوت الله في بيت من بيوت الله؟
هو إن شاء الله سالك طريقا إلى العلم، المذاكرة غير. الحديث قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فالمسلم والمسلمة إذا حضروا الدروس المبثوثة عبر شبكة الإنترنت لا تسمى مذاكرة، ولكن حضور مجالس علم فله أجره على ذلك.
وهذا السؤال 34 من المغرب، يقول الثامن 30، يقول يا شيخ نحن بالمغرب قبلتنا هي الجهة الشرقية، ولدينا مسجد يميل عن الجهة الشرقية بحيث يقارب جهة الجنوب، ما المقصود بالجهة؟ وهل نعمل هنا بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
غريب يا بني، أنت تقول إلى جهة ثم تسأل عن الجهة، لكن لعلك تريد جهة البيت. هذا مرجعه إلى أهل النظر لديكم من الحذاق وأهل الاختصاص في المصالح الحكومية. فإذا تيقنتم أن ذلك المسجد مائل عن جهة القبلة المعتبرة عندكم، تميلوا أنتم إلى جهة القبلة واتركوا قبلة ذلك المسجد. نعم.
وهذا السؤال 39، يقول: هل يجوز أكل اللحوم الموجودة في المطاعم ونحن نشك في طريقة ذبحها وهم يقيمون في دولة المسلمة؟
الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع حل طعام المسلمين من ذبائح وغيرها، وكذلك قام هذا الدليل على حل طعام أهل الكتاب من ذبائح وغيرها. هذه القاعدة الشرعية التي دل الدليل القاطع عليها، فالواجب استصحاب هذا الأصل وهذه القاعدة. فما وجدته في المسلمين من لحوم فكله، وكذلك ما وجدته في أهل الكتاب فكله، إلا إذا تيقنت أن مصنعا من المصانع، سواء كان مصنع مسلم أو مصنع يهودي أو نصراني، يذبح بالوقت وهو ما يسمى الصعق الكهربائي أو الخنق أو التدويخ، فهذا حرام. إذا عرفت علامة هذا المصنع فلا تأكل من اللحم الذي يستورد منه. أما إذا اشتبه عليك الأمر فعد الأصل. على سبيل المثال، لو كنت تعلم في بريطانيا أو في أمريكا أو في فرنسا مصنع يذبح على غير الطريقة الشرعية، لكنك لا تعرفه، لا تميزه من غيره، فأنت تستصحب هذا الأصل.
وهذا السؤال 40، أخت الآن: ما حكم استعمال الزينة المكياج أمام النساء؟
يا بنتي، نحن لا ننصح باستعمال هذه المساحيق والمستحضرات، لأنها يعني خليط بالكيميائيات، وإنما ننصحك وغيرك من بناتنا المسلمات أن تستعملن الفطريات، الأمور التي هي الفطرة، تتزين بها المرأة لزوجها إن كانت متزوجة، أو في المناسبات التي تجمعها بنسوة أمثالها. نعم.
وبهذا ننتهي هذا اللقاء لهذا اليوم، وسيكون اللقاء القادم يوم السبت القادم الساعة 4:45 بإذن الله تعالى، ونحاول إن شاء الله يكون أخ ترجم. وبيلد أول بيست إن شاء الله for next week to get brother to translate the questions and answers بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. Next open session will be on Saturday إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا اللقاء الثاني مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. هذا السؤال 17 يا شيخ. سائلة من بريطانيا تقول أنها كانت شيعية ومن عائلة شيعية، وبفضل الله أصبحت سنية، وأرادت أن تتزوج من رجل سني، ولكن عائلتها عارضت هذا الزواج، بمعنى أنهم يريدون الزواج على الطريقة الشيعية، وزوجي يريد الزواج على طريقة أهل السنة والجماعة، فهل لي أن أتزوج على الطريقتين لإرضاء الوالدين؟ وهل لأبي الشيعي أن يوقع على عقد زواجي من سني؟ بارك الله فيكم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهمت من سؤالك يا بنتي أنك في حوزة أبيك ولم تتزوجي بعد، وإنما أنت في الخطبة، وما دام الأمر كذلك فلا مانع أن يزوجك أبوك. وأنا لا أدري عن هذه الطريقة الشيعية التي ذكرتها، لكن إن كانت تتضمن محرمات كان يمكن خطيبك من تقبيلك ولم تكوني زوجة له، فلا، فهذا محرم ولا يجوز. ثم إن كانت هذه الطريقة مخالفة للشرع فيمكن أن تتزوجي أو أن يعقد لك على طريقة أهل السنة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال 18 من سائلة تقول: إن اشترت شقة في إحدى الشركات بمبلغ 1,000,000 درهم حسب المواصفات والمساحات وتحديد مدة التسليم، فهل يجوز لها بيعها لطرف آخر مرابحة بمجرد وجود عقد التمليك، علما أن الشقة ستجهز منها بعد سنة؟
إذا كنت ستبيعين هذه الشقة فلا يحل لك بيعها إلا حين تتسلمينها كاملة ووفق ما اتفقت عليه مع صاحبها. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل، هذا السؤال 19 من أخ من الجزائر مقيم في الإمارات، يقول أنه يعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات، وهي تفرض عليهم اللباس النظامي الكلاسيكي، يظهر شيخ أنه القصة الأوروبي هذا، فما حكم عملي مع علمكم أني أكون مرغما على الصلاة بهذا الزي، وما هي نصيحتكم لي؟ بارك الله فيك.
نحن لم نطلع على الزي الذي تأمرك الشركة أن تلبسه، لم نعرف له مواصفات، وكما قال أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن نحيل الأمر إليك أنت، فإن كان هذا الزي في الملبس مما يصف البشرة ويظهر تقاطيع العورة فإنه لا تصح لك الصلاة فيه. نعم.
وهذا الأخ له سؤال ثاني يا شيخ، الأخ الذي من الجزائر 20. نعم يا شيخ. يقول: والدي يمنعني من الزواج التي أريد بحجة أنه لم يرتاح لها، وليس هناك أي سبب شرعي يمنع، هل يمكن أو يصح التحجج أن والدها قاضي في المحاكم فهي لا تصلح؟ هكذا يا شيخ.
نحن نوصيك يا بني أن تبر أباك، بل أن تبر والديك كليهما، فإن كان يأمرانك بالزواج من امرأة من أقاربكم ذات دين وخلق فإن موافقتك على الزواج من القريبة التي يأمرك بالزواج منها والداك أو أحدهما فهذا فالموافقة من البر. وأما إن كان الوالدان يأمرانك بامرأة لا تفيك دينا ولا خلقا فأرى أن لا تتعجل وأن تقول لهما هذه لا أريدها فابحثوا عن امرأة أخرى ذات دين وخلق فإني أخشى لو أقدمت على الزواج بامرأة دون مشورتهما أخشى عليك حينئذ من قطيعة الرحم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال 21 يقول في بلادنا شركة متخصصة في تزويد خدمة الهاتف النقال وصاحبها قبطي يدعم عملية التنصير في بلادنا وينشر الرذيلة ويعادي الإسلام في بلاده ويملك قناة للتنصير وأخرى إباحية وقد أفتى أحد علماء بلدنا بترك التعامل معه لئلا نقع في التعاون على الإثم والعدوان وقد صرح الشيخ بأن هذا ليس دعوة للمقاطعة لأن المقاطعة منوطة بالحاكم فما رأي فضلتكم في التعامل مع هذا الرجل وشركاته بارك الله فيكم.
أقول إذا كان عملك مقصورا على بيع الهواتف النقالة ولم يتجاوز إلى أمور أخرى يتقوى بها هذا القبطي الخبيث على مقاصده ومنها تنصير المسلمين فلا مانع إن شاء الله من ذلك والله أعلم.
وهذا السؤال 22 يقول الشيخ ما هو الضابط في طمس الصورة في ملابس الأطفال؟
أولا إن استطعتم أن لا تشتروا لأطفالكم ملابس فيها صور تفعلوا فإنه حظكم وإذا لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك وابتليتم بها فاطمسوا الوجه وإن كانت هذه الصور حول الفخذين والظهر فإنها مهانة لأن الطفل ينام عليها ويجلس عليها إلى غير ذلك من أنواع الإهانة لهذه الصور. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال 22 يقول الثالث والعشرون. نعم. امرأة تقول زوجي يعمل بالبنك فما حكم ماله بالنسبة لي وما حكمه بالنسبة للضيوف الذين يأتونني؟
حسب علمي أقول أولا يظهر لي من سؤالك أن زوجتي يعمل في بنك الربوي وحسب علمي أن البنوك التي تتعامل بالربا لها مشاريع متعددة لا تدخل في الربا والمقصود إن كان دخل ذلك البنك كله من الربا وليس فيه من الحلال المباح شيء فبلغي زوجك مني سلام وليترك هذا البنك. وإن كانت أموال البنك مختلطة فيها ربا وغيره، فهنا ننظر إن كان زوجك يكتب المستندات الربوية فإن ذلك لا يحل له، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، يعني الأربعة. وإن كان زوجك يعمل في أمور لا علاقة لها بالمستندات الربوية، كأن يكون حارسا أمنيا أو قائد مركبة تتعلق بالبنك أو غير ذلك من الأمور التي لا دخل لها في المعاملات الربوية، فمكسبه حرام، فمكسبه حلال إن شاء الله تعالى، وهو حلال لك وله ولمن يأتيكم من الضيوف والزوار، هذا المكسب حلال والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. نعم. وهذا السؤال 24 من غزة من فلسطين، يقول: هل يجوز خلال الرد على أهل البدع أن ننعتهم مثلا بالحقارة أو غيره من الصفات القبيحة؟
أهل السنة يا بني ألفاظهم موصولة ومحترمة وليس صاحب السنة بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، فالرد يجب أن يكون علميا مبنيا على الدليل من الكتاب والسنة، هذا أولا. وثانيا أمن المفسدة، فإن كان أهل السنة لديكم هم أهل الشوكة والصولة والكفة الراجحة، فردوا على أهل البدع ردا علميا واذكروهم بأسمائهم وأشهروهم حتى يحذرهم الناس. وإن كانت الكفة الراجحة وقوة الشوكة للمبتدعة فاكتفوا برد البدع والمحدثات، ثم أنت إن كنت من أهل العلم والقدرة كما ذكرنا فعلى بركة الله، وإلا فدع الأمر لأهل العلم الذين يحسنون البيان ويحسنون الخطاب ويضعون الأمور في مواضعها المناسبة، لأننا مأمورون من الله عز وجل بأن ندعو إلى الله بحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن إن استدعى المقام ذلك. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
السلام عليكم شيخنا. هذا السائل الذي سأل على التعامل مع الشركة القبطية يقول: توضيح بارك الله فيكم، المقصود من السؤال هو: هل يجوز التعامل مع شركة هذا الرجل بشراء شريحة الهاتف وبالتالي تزويد هذه الشركة وصاحبها مال كبير لكثرة شهرتها وشهرة خدمتها، فليدخل هذا في التعاون عن الإثم والعدوان؟
الذي يظهر لي والعلم عند الله لا مانع من شراء الهواتف أو شرائح الهواتف، لكن تزويدها بالمال لماذا؟ الظاهر أنك تعني حسب ما يبدو لي مكافأة هذه الشركة وترويج والدعاية لها، فهذا لا يجوز، هذا محارب عدو الإسلام وأهله. فاقتصروا على شراء الهواء الشرائح فقط. نعم.
أحسن لكم شيخنا. وهذا سائل من فرنسا يقول: رجل اشترى بيتا من الربا وهو يسكنه وما زال يدفع ثمنه إلى الآن، فماذا عليه أن يفعل؟ بارك الله فيك.
حبذا لو تمكنت من الاستشارة قبل دخولك في هذه الصفقة الربوية، في هذا العقد الربوي. أما وقد دخلت في هذا البيع وملكت البيت فأنت مخير بين أمرين، أحدهما وهو أفضل أن تبيعه وتسدد الأقساط الربوية عنك وتتخلص من الربا، والأمر الثاني إن كان الأول يضرك فابق في البيت وسدد أقساطه، واحرص على أن لا تقع في الفوائد المركبة، لأنه حسب علمي أن البنوك الربوية كلما تأخر القسط زادوا فيه نسبة معينة، فاحرص على أن تسدد كل قسط في موعده المحدد. نعم.
السادس والعشرين. وهذا سائل الشيخ يقول: ما حكم العمل بوظيفة ساعي البريد الذي يوزع كشف الحساب البنكي ومجلات تحتوي صور نساء عاريات وإشعارات من مؤسسات التأمين، وهذه المؤسسات تتضمن قسم ربوي في البنك؟
إن كان عملك مقصورا على ما ذكرت فلا تعمل في هذه الوظيفة التي هي سعاية البريد، وإن كان عملك فيها وفي غيرها يعني مختلطة ولا تستطيع أن تميز هذا من هذا فلا مانع، وإن كان الأولى فيما نرى البحث عن عمل آخر ليس فيه شيء من الشبهة.
الآن السابع والعشرون. هذا سائل يقول: أنا مصمم أعمل تصميمات للكتب الأشرطة، وكل ما هو تصميم، أريد أن أعرف هل يجوز وضع ظل الصور في تصميماتي دون أن أضع الصورة؟ يعني ظل الوجه.
إن كان التصميم يظهر الصورة التامة كأن بحيث يصبح ناظر إلى هذا التصميم كأنه يرى الصورة أو صورة كأنه يرى الصورة أمامه فإن هذا محرم، وإن كانت مجرد شعارات إشارة إلى وجه إشارة إلى كذا بشكل لا يمكن أن يتميز فلا يظهر لي بأس في ذلك والله أعلم.
وهذا السؤال 28 من جزيرة ما واضح يا شيخ من البحر الكاريبي، يقول: قد قامت إدارة المسجد بمباريات لكرة القدم للإخوة، وقدمت الجوائز للفائزين أشخاص خارج المباريات، فهل يجوز هذا وهل تجوز لنا مشاهدة هذه المباريات؟ وجزاكم الله خيرا.
مسكينة هذه الإدارة، الظاهر أنها إخوانية ولا تعرف قيمة المسجد، وإنما همها إرضاء أذواق الناس وإشباع رغباتهم، وهذا الأمر يجب أن تنزه عنه إدارة المسجد. يجب على إدارة المسجد أن تقصر نشاطها على الأمور العلمية البحتة، من شرح كتب السنة، كتب التوحيد وغيره من العقائد والحديث والفقه، واستضافة العلماء وطلاب العلم الذين هم على السنة، إما حضورهم بأشخاصهم وإما مهاتفة حتى يستفيد الناس من ذلك. ولا مانع أن تجل من وقت لآخر مسابقة في كتب الفقه وكتب السنة وكتب الحديث، وتضع جوائز للمتسابقين. أما كرة قدم أو كرة يد أو تنس أو طاولة أو غير ذلك، فهذه الأمور يجب أن تبتعد منها إدارة المساجد، لأن المساجد بنيت لذكر الله، بنيت لإقام الصلاة، بنيت لنشر العلم وليست لنشر هذه الأمور. نعم.
وهذا صاير يا شيخ. وهذا السؤال الثامن والعشرون، التاسع والعشرون. تقول السائلة: هل يجوز لها تنزيل الكتب من على شبكة الإنترنت لينتفع منها الناس دون الرجوع لأصحابها انتهاكا لحقوق الغير، علما أن بعضها مكتوب عليه هذا العبارة: حقوق الطبع محفوظة، وهي على النت؟
الأصل أن ما ينشر عبر شبكة الإنترنت من كتب أو أشرطة هي ملك للناشر أو المؤلف، ولا يجوز نشره ولا توزيعه إلا بإذنه، بإذن مسبق منه هو. ومن صور الإذن أن يكتب على الكتاب حقوق الطبع غير محفوظة. والمقصود تحذير المسلمين والمسلمات من التعدي على منشورات المواقع المعينة أو الإذاعات المعينة لأهل الإسلام حتى وإن كانت لأهل الكفر، لا يجوز التعدي عليها بنشرها سواء كانت بيعا أو هدية، وإنما جرت العادة أن الإنسان يحمل ما يحتاجه هو لنفسه، لا يبيع ولا يهدي إلى الغير، وإنما هو حسب ما يحتاج، هذا جرت العادة بجوازه. أما الزيادة على ذلك فلا، وألف لا، فإنه تعدي على حقوق الغير.
هنا شيخ أخت متعبة ومريضة ترجو منكم الدعاء.
ندعو لك إن شاء الله فنقول: اللهم اشفها واجعل العاقبة خيرا لها في عاجل الأمر وآجله، ولا بد أن تعيني أنت على نفسك بالاجتهاد في العبادة، الاستكثار من ذكر الله، الاستكثار من قراءة القرآن، الاستكثار من نوافل العبادة. فالذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد هذا يمكنك فعله وإن لم تكوني على طهارة. وأما الصلاة فكما تعلمين لا بد فيها من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال الثلاثون يقول: رجل يعرض محله للإيجار بحيث يطلب من المستأجر 70,000 درهم مقابل تنازله عن امتلاك الأصل التجاري للمستأجر بالإضافة إلى 500 درهم ثمن الإيجار الشهري المخفض على عكس الثمن المعروف للمحل وهو 1,500 درهم في حالة الإيجار بدون تقديم المبلغ الأول. ما حكم هذه المعاملة جزاكم الله خيرا، علما أن الأصل التجاري ترخيص تقدمه الحكومة لمن يريد ممارسة نشاط تجاري بشرط امتلاك أو إيجار المحل؟
أولا يجب مراعاة الأنظمة التي يضعها ولي الأمر أو الجهة المختصة النائبة عنه، أو وزارة التجارة أو وزارة البلديات أو غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وثانيا الإيجار يملكه يعني تأجير العين من قبل مستأجرها، هذا له في مدة العقد. فإذا كان المستأجر الأول عقده 3 سنوات وبعد سنة بدأ له أن يؤجرها على غيره، فهذا لا مانع منه، لكن لا يحق له طلب مبلغ، لا يحق له طلب مبلغ معين، لأن هذا فيه ما فيه من الغرر. فإنه يسوغ للمالك إذا انتهت المدة أن يعيد ملكه إليه، فيقول لا أؤجره لا عليك ولا على غيرك. فإذا طلبه مبلغا معينا كما ذكر في السؤال من 70,000 درهم أو أقل أو أكثر، هذا فيه ما فيه من الغرر. نعم.
أحسن لكم شيخنا. هذا السؤال 31 يقول: وجدت في رسالة اسمها الرد على الجهمية والزنادقة من الإمام ابن مندة أن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير الآية: يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن أمر عظيم، هل هذا يعتبر تأويلا للصفة أم يقال بأن هذا لا يتعارض مع إثبات ساق الله عز وجل وكل صفات الله أمرها وشأنها عظيم وبما في ذلك الساق؟
طولا حسب علمي أن تفسير ابن عباس لم تصح نسبته إليه، وما دامت النسبة إليه غير صحيحة فهو ضعيف، هذا أولا. ثانيا على فرض صحته عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه فهم منه، والمعول عليه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي يدل على إثبات صفة الساقي لله عز وجل.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال 32 سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تتاجر في ملابس النساء مع أخواتها؟ فقد قيل لها من أحد طالبات العلم: لا تبيع الفساتين لأن النساء قد تلبسنها أمام غير المحارم.
إذا كانت الملابس ملابس حشمة ساترة لا تصف بشرة المرأة وكذلك إذا كانت ليست من زي الكافرات فلا مانع من متاجرتك بها بين النساء. إذن شرطان: أولا أن تكون تلك الملابس التي تبيعينها إلى بنات جنسك من المسلمات سافرة، والثاني أن لا يظهر فيها التشبه بالكافرات، فهي من ملابس المسلمات الساترة السابغة التي إذا لبست المرأة ظهرت محتشمة. نعم.
وهذا السؤال 33 يقول: لشيخ فضيلة الشيخ، أئمة المساجد عندنا كلهم من الصوفية المبتدعة، فما هو الضابط في معاملتهم، علما أن لهم الشوكة ويحذرون الناس من السنة وأهلها على رؤوس المنابر؟
أظنك أيها السائل قد أفتيت بقولك لهم الشوكة، فإذن لا حول لك ولا لأمثالك بالرد عليهم وإشهارهم بأسمائهم. بقي أمر الصلاة معهم. أقول: إن كان هؤلاء عندهم شركيات ظاهرة كدعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بالأموات، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. نعم.
حسنا عليكم. هذا السؤال 34 يقول: ما حكم أن تجمع المرأة شعرها على خلف رأسها لا على فوق رأسها، بارك الله فيكم، وما حكم تفريق المرأة شعرها من جانب رأسها؟
إذا كان جمع شعر رأسها إلى الخلف يظهر ويبرز الخمار فهو مشابه لأسلمة البخت المائلة، أما إن كان لا يظهر فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. بقي فرقة الرأس. أنا لا يعني هذا مرجعه إلى المرأة المسلمة، يعني سلي المسلمات العاقلات كيف يفرقن رؤوسهن، واصنعي ما يصنعه المسلمات الفاضلات الخيرات. نعم.
35 أخت تسأل: أنا خياطة وأذهب إلى المتاجر وآخذ منها الملابس لا لأشتريها لكن لأخذ تفصيلات الخياطة منها ثم أردها دون علم أصحابها، وتقول لصاحب المحل: أريد أن أجربها في البيت ثم أعيدها.
هذا لا يجوز يا بنتي، إما أن تستعيريها منه عارية أو تشتريها شراء، لا بد من أحد هذين الأمرين. أما أنك تتظاهرين بأنك مشترية وتشترطين التجربة ثم تعيدين، وغرضك ما ذكرتي من التعرف على التفصيل والإفادة منه، فهذا خطأ وهو من الكذب والزور والبهتان، فإن صاحب المتجر ما فتح متجره إلا ليبيع، وأنت نفسك لا ترضين أن تفعل واحدة منك من النساء معك هذا الفعل. نعم.
هذا السؤال 36 يقول: هل عمل اللسان يدخل في عمل الجوارح أم في قول اللسان، عند من عرف من أهل السنة الإيمان أنه قول القلب واللسان وعمل الجوارح؟ وهل إذا أتى رجل بقول القلب وعمله ونطق بالشهادتين مرتين ولم يعمل خيرا قط بعدها، فهل نحكم له بأصل إيمان ولما؟ وهل إذا أتى بقول وعمل القلب وقول اللسان وأخذ يذكر الله كثيرا بلسانه فقط ولم يعمل غير ذلك، ثم مكث دهرا لا يعمل عملا قط، نحكم بإيمانه؟ بارك الله فيكم. لأن هذا الأمر مهم لي، لأن هذا يدرس في بلدتنا في صعيد مصر ونحن في خلاف فيه، ولا نريد أن نقع في الإرجاء، فرددنا الأمر إلى علمائنا بارك الله فيهم.
أولا، أقوال اللسان أساسها النطق بالشهادتين، فإنه لا يدخل غير المسلمين من يهود ونصارى وغيرهم من الكفار في الإسلام حتى ينطق الشهادتين. ومن كان مولودا في الإسلام فهو على هذا على النطق بالشهادتين، يعني ولد في الإسلام وأخذها عن أبائه وأجداده ومن حوله من المسلمين، فهو ينطق بهما أقل الأمر في متابعة مؤذن. وإنما ينضاف إلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والدعاء، هذه من أقوال اللسان ويقال أعمال اللسان. واللسان من الجوارح، لكن إذا أطلقت أعمال جوارح فإنها تنصرف إلى الصلاة والصيام والحج والسعي لصلاة الجمعة والجماعة وعيادة المريض وصدقة هكذا. فمن كان على عمل الجوارح وقول اللسان وعمل القلب وقول القلب فهذا مؤمن، لأن أهل السنة لهم تعريفان في الإيمان، أحدهما مبسوط وهو هكذا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والتعريف الآخر هكذا: الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هذا التعريف المختصر. فيريدون بقول اللسان ما تقدم، وبقول القلب اعتقاده فيما جاء عن الله وعن رسوله وفي أمر الله وأمر رسوله وتصديق الله وتصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمله حركته وعزمه على فعل ما يؤمر به وترك ما ينهى عنه. وعمل الجوارح تقدم. ثانيا، لعلك تشير من حيث تشعر أو لا تشعر إلى حديث فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط بعدما امتحشوا وصاروا فحما. قال أهل العلم، أي من عمل الجوارح، فهم تحصل عندهم القول والاعتقاد، وإنما لم يعملوا من عمل الجوارح. فإذا دخلوا الجنة بالإيمان الصادق، بالإيمان الصادق. وثالثا، خلاصة القول أنه لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. فمن نطق الشهادتين
واعتقد بالقلب لكن لم يعمل أي شيء، لا صلاة لا صيام لا حج، لم يعمل أي شيء، فهذا أقل ما يقال فيه إيمانه ناقص. وهو عند النظر إذا كان تاركا للصلاة جاحدا لها فهو كافر، وإن كان تركه مع علمه جاحدا لها مع علمه وجوبها فهو كافر، وإن كان تاركا للصلاة متهاونا بها مع إقراره بوجوبها فالجمهور على أنه فاسق، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والقول الآخر بأنه كافر. ثم اتفق أهل العلم على أنه لا يكفر من ترك الزكاة وصوم رمضان وفريضة الحج متكاسلا عنها، تركه إياها فسق، ولا يكفر إلا جاحدها. أنا كنت مضطرا لتفصيل هذا التفصيل لك، ولا أدري أدركته أم لا، لكن لعلك تدركه، ولا بد من هذا التفصيل لأني أعرف أنه موجد عندكم وعندنا وخارج بلدينا من يتصيد ويتلقط ويحمل الألفاظ ما لا تحتمل. فالعمل يا بني من حقيقة الإيمان ومسمى، لكن عند التفصيل يختلف. فمن الأعمال ما ترك منافي للإيمان بالكلية، وهو ترك الشهادتين وترك الصلاة مع وترك الصلاة جاحدا وتهاون مع خلاف، ومنها ما تركه فسق ينافي الكمال الواجب، وهذا في الزكاة وصيام رمضان. وكل فريضة علم وجوبها من الدين بالضرورة، فمن تركها كسلا يكون فاسقا. ومن الأعمال ما تركه مناف للكمال المستحب ويقال تفويت فضيلة، هذا في المندوبات كترك السنة الراتبة مداوما أو صلاة الوتر مداوما على ذلك، فهذا ينافي الكمال المستحب فقد فوت على نفسه فضيلة هذه الأعمال. نعم.
أحسن لكم شيخنا. هذا السؤال 33 من فرنسا، يقول هل من يحضر هذه الدروس عبر الإنترنت أو الشبكة يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيوت الله في بيت من بيوت الله؟
هو إن شاء الله سالك طريقا إلى العلم، المذاكرة غير. الحديث قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فالمسلم والمسلمة إذا حضر الدروس المبثوثة عبر شبكة الإنترنت لا تسمى مذاكرة، ولكن حضور مجالس علم فله أجره على ذلك.
وهذا السؤال 34 من المغرب، يقول السلام من 30، يقول يا شيخ نحن بالمغرب قبلتنا هي الجهة الشرقية ولدينا مسجد يميل عن الجهة الشرقية بحيث يقارب جهة الجنوب، ما المقصود بالجهة؟ وهل نعمل هنا بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
غريب يا بني، أنت تقول إلى جهة ثم تسأل عن الجهة، لكن لعلك تريد جهة البيت. هذا مرجعه إلى أهل النظر لديكم من الحذاق وأهل الاختصاص في المصالح الحكومية، فإذا تيقنتم أن ذلك المسجد مائل عن جهة القبلة المعتبرة عندكم فميلوا أنتم إلى جهة القبلة واتركوا قبلة ذلك المسجد. نعم.
وهذا السؤال 39 يقول: هل يجوز أكل اللحوم الموجودة في المطاعم ونحن نشك في طريقة ذبحها وهم يقيمون في دولة المسلمة؟
الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع حل طعام المسلمين من ذبائح وغيرها، وكذلك قام هذا الدليل على حل طعام أهل الكتاب من ذبائح وغيرها. هذه القاعدة الشرعية التي دل الدليل القاطع عليها، فالواجب استصحاب هذا الأصل وهذه القاعدة. فما وجدته في المسلمين من لحم فكله، وكذلك ما وجدته في أهل الكتاب فكله، إلا إذا تيقنت أن مصنعا من المصانع، سواء كان مصنع مسلم أو مصنع يهودي أو نصراني، يذبح بالوقت وهو ما يسمى الصاعقة الكهربائي أو الخنق أو التدويخ، فهذا حرام. إذا عرفت علامة هذا المصنع فلا تأكل من اللحم الذي يستورد منه. أما إذا اشتبه عليك الأمر فعد الأصل. على سبيل المثال، لو كنت تعلم في بريطانيا أو في أمريكا أو في فرنسا مصنع يذبح على غير الطريقة الشرعية، لكنك لا تعرفه، لا تميزه من غيره، فأنت تستصحب هذا الأصل.
وهذا السؤال 40 أختي: ما حكم استعمال الزينة المكياج أمام النساء؟
يا بنتي، نحن لا ننصح باستعمال هذه المساحيق والمستحضرات، لأنها يعني خليط بالكيميائيات، وإنما ننصحك وغيرك من بناتنا المسلمات أن تستعملنا الفطريات، الأمور التي هي على الفطرة، تتزين بها المرأة لزوجها إن كانت متزوجة، أو في المناسبات التي تجمعها بنسوة أمثالها. نعم.
وبهذا ننتهي هذا اللقاء لهذا اليوم، وسيكون اللقاء القادم يوم السبت القادم الساعة 4:45 بإذن الله تعالى، ونحاول إن شاء الله يكون أخ مترجم. وبيلد أول بيست إن شاء الله for next week to get brother to translate the questions and answers بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. Next organization will be on Saturday إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.